بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، مع تعليقات العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الإمامة. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفي معناه حديث عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهو الحديث الثالث. الحديث الرابع عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن منا أحد ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذه كلها في باب الإمامة ومتابعة الإمام أو مسابقته أو التأخر عنه أو مساوته أو غير ذلك. بداية نقول بأن المأموم مع إمامه له أحوال: متابعة ومسابقة وتأخر وإيه ومساواة، هذه أربعة. الجائز منها المتابعة، والممنوع المسابقة والمساواة والتأخر، كل هذا ممنوع، وإن اختلف حكم كل واحد من هذه الأشياء. لكن الأصل في اهتمام المأموم بالإمام أن يكون متابعا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا. وهذه الفاء تقتضي التعقيب مباشرة، فإذا قال الواحد فإذا فعل الإمام ذلك فعلت وراءه مباشرة. فإذا يحرم المسابقة، يحرم المساواة، يحرم التقدم من باب إيه أولى، لأن شأن المأموم أن يأتم لا أن يؤم، لا يسبق بل يتبع. قال السعدي رحمه الله تعالى: قوله في حديث أبي هريرة: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام إلى آخره، في تحريم مسابقة الإمام. طيب دليل التحريم إيه؟ ها، الوعيد، الوعيد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورة صورة حمار، هذا الوعيد يدل على الإيه؟ التحريم، لأنه لا يكون على مكروه ووجوب المتابعة. طيب ما الدليل على الوجوب؟ الدليل على وجوب المتابعة أنه لما حرمت المسبقة دل على وجوب المتابعة، لأنه لو لم يتابع لسبق أو ساوى أو كذا، وأن المسبقة من كبائر الذنوب بهذا الوعيد، لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد. ومناسبة جعله حمارا من بين سائر الحيوانات، يعني وقع التشبيه بالحمار ليه؟ لأن الحمار من أبلد الحيوانات، فهو بصفة هذا لأنه من أبلد الناس، لأنه من أبلد الإيه؟ الناس. وصنف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بهذا السبب، لأنه صلى في مسجد فرأى كثرة مسابقته من إمامه فصنفه وبثه وبثه. طيب هذا التحويل والتحول، هل يا ترى يجعل الله عز وجل ويحول رأس الرجل رأس حمار حسي، تحويل هذا يكون حسي ولا معنوي؟ ها؟ تحويل معنوي، يعني هذا المتبادر أن يحول رأس الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورتها حمار في البلاد، لكن هل يبعد أن يكون حسي؟ ما ننفي، ما ننفي أن يكون حسيا، وقد يمسخ أقوام بهذا، قد يمسخ أقوام بهذا، لكن الذي يظهر أنه في الإيه؟ في البلادة، كما قال سبحانه وتعالى مثلك مثل الحمار، مثلك مثل الكلب، إلى غير ذلك. فالغالب أن هذه الأوصاف إنما تكون لاشتراك معان إيه فيها، من جهة البلادة، من جهة عدم المعرفة، من جهة كذا وكذا، فتقع المشابهة بالحيوانات. وفي هذا إشارة، في هذا إشارة إلى النهي عن التمثل والتشبه بالحيوانات، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صفات الحيوانات في الصلاة، فنهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع، والتفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الديك، وهكذا نهى النبي عن هذه الصفات. وإذا كان النهي عن ذلك في الصلاة فهو أيضا نهي لما هو خارج الصلاة، ولهذا من خوارم الرجولة والمروءة أن يقلد الإنسان أصوات الحيوانات، واحد يقلد كلبا والثاني يقلد حمارا وهكذا، هذا من خوارم الرجولة والمروءة، فلا ينبغي الإنسان أن يتمثل بإيه؟ بالحيوانات. نعم. قال تنبيه: إذا سبق بركن الركوع أو بركنين غير ركن الركوع متعمدا بطلت صلاته. يعني متعمدا، يعني لو كان مثلا بغير تعمد ظنه ركعا فركع، ثم كبر الإمام وركع، هو ظنه سمع تكبير واحد مثلا داخل مسبوق فظن أن الإمام هو الذي يكبر فركع قبله فأدركه الإمام بعد ذلك، نقول لا حرج ولا تبطل صلاته. هذا هو المشهور من المذهب، والرواية الثانية أنه إذا تعمد السبق بطل صلاته بمجرد السبق ولو لم يكن بركن بل إلى ركن، وهذا هو الصحيح واختيار شيخ الإسلام. ولو لم يكن بركن بل إلى ركن، إيه الفرق يا عبد الرحمن؟ يعني بركن كامل، لو سبقه بركن كامل تبطل، هذا عند في المذهب، لكن هو يقول ايه بل الى ركن، مجرد ان يسبقه، اذا تعمد مجرد ان يسبقه تبطل الايه تبطل الصلاة. وهذا فيه خطورة السبق بالايه بهذا، لان الامام مسبوع وليس الامام تابعا، وهذا خروج عن مقصد الامامة، عن مقصد الايه امام. فاذا بطلت الصلاة بسبق الى ركوع او سجود خلاص، وهذا في الامام يبقى من باب اولى، لو كان ركعة ركعتين ثلاثة اربعة خمسة، فدل هذا على ان مقصود الامامة هنا مقصود عظيم عظيم. انا عارف انتوا عايزينها تعرفوا احنا هنقول ايه يعني، بس احنا قلنا كتير. ها يعني اذا كان هذا السبق على إمام الصلاة، هذا يصلي وهذا يصلي، إمام يصلي ومأمون يصلي، وإذا كان سبق إلى ركوع بهذا بطلت صلاته، بطلت صلاته، فكيف بالذي يخرج على إمام المسلمين وينبذه بالسيف؟ ها، هذا يبطل منهجه، وليكون رجلا سلفيا، لما يكون على طريقة الخوارج أو طريقة الإيه المعتز، هذا تبطل صلاته لكونها تعلقت بهذه العباد، والثاني يبطل منهجه لأنه تعلق بمنهج عام وأصل عام من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول إيه أهل السنة والجماعة. وأما الجاهل والساهي والناسي فإنه إذا سبق إمامه بركن الركوع أو بركنين غير ركن الركوع ولم يرجع حتى أدركه الإمام بطلت ركعته وقامت التي بعدها مقامها، يعني يعامل معاملة الناس إذا نسى ركن أو كذا فإنه يأتي بركعة. طيب، أما حديث أبي هريرة، نعم، ليه؟ ده جعل كوني قدري. لا، وأيضا نفس المسألة، الصورة يعني الصورة لا تقتضي الممثلة من كل وجه، يعني يجعله شبه الحمار، صورة الحمار يعني في إيه؟ في البلادة، مش لازم الصورة تكون في كله، مثل ما ترى مثلا واحد، لو رسمت واحدا وجعلت الرأس قط قلت هذا صورة صورة قط، وليس بلازم تكون ممثلة من كل إيه؟ من كل وجه، ولأن أصلا محل الرأس في الحقيقة هو محل التفريق بين الإنسان وبين غيره، يعني محل الحقيقة، وإلا فذا له رجلان وذا له يدان وذا له كذا وذا له كذا، والأبدان قد لا يكون بينها، لكن محل التميز هنا الرأس لما أودعه الله عز وجل فيه من عقل وفكر وكذا. نعم، فأصل التفريق بين الإنسان وبين الحيوان من جهة الصفات، أصل التفريق هو الرأس، أصل التفريق هو الرأس، الرأس ليه؟ لما يحوي من عقل يفكر به الإنسان، فقلب الإنسان وعقله هو الذي يميز. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. لما سلب هذه الصفات والعمل بها كان كالأنعام. هل يقال لا إزاي كالأنعام ليس له ذيل؟ لا، ما يقع الذيل ولا غير الذيل، هذا ما يقع به التفاوت في الحقيقة، إنما يقع التفاوت بإيه؟ بما أودعه الله في الإنسان من عقل وفكر وقلب. نعم، بلدة إيه؟ البلدة في إيه؟ البلدة إن هو عمال يصادق. طب أنت يا بليد مهما سبقت هتطلع قبله؟ مش هتطلع قبله، أنت هتسبق وتعمل وتسوي، ولكنك في النهاية ستسلم بعد، فما أبلدك؟ ما فائدة أنك تسبق بالركوع والسجود وكذا وأنت في النهاية هتخرج بعده؟ هذه بلاد، هذه بلاد. نعم، حديث أبي هريرة وحديث عائشة معناهما ولفظهما متقارب، قوله إنما جعل الإمام ليتم به إلى آخره، أي أن الإمام يتابع فلا يسبق ولا يتأخر عنه كثيرا فلا تحصل متابعة. إيه الفرق بين التأخر والمتابعة مع أن كل منهما وراء الإمام؟ المتابعة عقب الفعل مباشرة، إنما التأخر تأخر شديد ولو لم يفت من الإنسان ركن. ولهذا العلماء نبهوا على أن المتابعة من أعظم الأركان، وعليه شوف لأهمية المتابعة، وعليه فإن الإمام المأموم يأتي يكبر، وإذا ركع إمامه ركع وراءه ولو لم يقرأ الفاتحة، قرأ نصف الفاتحة يركع وراءه، صلى جالسا صلى جالسا، سهى إمامه يتابعه، سهى هو لا يتابعه إمامه، فدل قام من الركعة الثانية قام معه، فدل هذا على أنه من أعظم أركان الصلاة المتابعة، الإيه
وكل هذا ليتعلم المسلمون الانقياد لمن جعله الله عز وجل هم رأسا، سواء من قبل المحراب ومن قبل الصلاة أو من قبل إمامة الدنيا. فإن الإنسان لا، فإن الناس لا يصلحهم دنيا ودين إلا رأس يجتمعون عنده وحوله، ما يصلحهم إلى هذا. بيتك إذا فقد الرأس حصل فيه من الفساد ما حصل، الناس إذا فقدوا رأسا يحكموا بينهم ولو ظالم جائر حصل الفساد بينهم. المسلمون لو فقدوا رؤوسهم فيما يتعلق بالدين وهم العلماء لحصل الفساد. إن الله لا ينتزع العلم من صدور الناس وإنما ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالمون اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. يبقى لازم الرجوع إلى الإيه؟ إلى الرأس. ودي حكمة عظيمة جدا من أحكام الإمامة في الصلاة، هي فرع عن إحكام الإمامة، أحكام الإمامة في الدنيا. ولهذا ليه النبي قال وإن ضرب ضارك وأخذ منك وكذا؟ ليه؟ لأن الفساد الذي يترتب على ضربه لك أنت يا محمد، أنت يا إبراهيم، أنت يا علي، لا يساوي الفساد الذي لو خرجنا عليه فقتلنا وقتلنا. لذا كان هذا الصبر على إيه؟ هذا الأمر حكمة عظيمة من حكم الصبر على أئمة الجوم. الإيه؟ في إيه؟ خالف ركنا زي اللي أحدث، زي اللي أحدث. نعم، هذا مع التعمد يعني. نعم نعم نعم.
خروج المأموم، خروج المأموم بعد الإمام في الصلاة يعني بطبيعة الحال، مش في تعليق لخروج، لخروج المأموم لبقاء الإمام إذا كان فاسد بعد أهل الصلاة في آخر الزمان؟
بعد أهل الإيه؟
بعد فناء أهل الصلاة، بعد ما يحصل ما يريح تأخذ أرواح المؤمنين ويبقى الصف تقوم عليهم الساعة، مش في تعليق من خروج المأموم بعد الإمام؟ كذلك السنة خروج أهل الإيمان من الدنيا قبل الفسق.
يعني عايز تقول إيه؟ إنه يعني لا يزال المسلمون بخير مقبولة صلاتهم ما التزموا الإمامة وكان آخر عهدين بالإمام، الإمام يسلم ثم يخرجون إيه؟ بعدهم متابعة له، وأن ذلك هو سبب انتظام يعني صلاتهم وصحة صلاتهم. كذلك أيضا ما بقي في الناس المؤمنون، والمؤمنون لهم الإمام بالدليل أنه في آخر الزمان سيكون هناك عيسى، وهناك ينزل ويتبع الإمام إمام المسلمين ولا يخرج على الإمام، وحينئذ يقبض الله روحهم. قد يكون هذا يعني ما يبعد. احنا كما قلنا زي ما قال شيخ الإسلام، ولا تنتظم ايه حياة الناس إلا بإمام يجتمعون عنده، لا دنيا ولا دين. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلام معناه في الحديث وجوب المتابعة، ورتبه بالفاء في قوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، أي لا يسبق ولا تأخر عنه، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. الترتيب والتعقيب، إيه الفرق بين الترتيب والتعقيب؟ الترتيب والتعقيب، الترتيب فلا يكون المأموم قبل الإمام، والتعقيب يكون المأموم بعد الإمام إيه؟ مباشرة. دخل علي فإبراهيم، دل هذا على أنه علي الذي دخل أولا ودخل إبراهيم بعده مباشرة، لكن دخل علي وإبراهيم لا ندري من اللي دخل الأول، فالواو تدل على منطق الجمع، لكن الفاء تدل على ترتيب مع تعقيب. دخل علي ثم إبراهيم دلت على الترتيب لكن مع التراخي، أي إذا وصل الإمام إلى الركوع ونحوه من الأركان واستقر عقبه المأموم حالا. وأركان الأفعال كلها يلزم المأموم أن لا يسبق إمامه بها، وأما الأركان القولية فالتكبير والتسليم لا يسبق إمامه بها، وأما غيرها كالتشهد والقراءة فإنهما يأتيان بهما جميعا إلا القراءة إذا سمعها المأموم فيشرع له الإنصات. دي فائدة طيبة. الأركان القولية الفعلية فيها المتابعة للنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا معنى قول النبي فلا تختلف عليه يعني يعني إذا كبر فكبروا إذا ركع فركعوا وهكذا. بالنسبة بقى للأركان القولية قال لك بالنسبة للتكبير والتسليم نعم لا نسبق. أما غير ذلك زي القراءة والتشهد يعني الإمام مثلا قال الله أكبر ليتشهد أنا أتابعه في التكبير خلاص. طيب وجلس الإمام مثلا أصيب بعطاس فجلس يعطس مثلا دقيقة هل أنا كمأموم أنتظره في قراءة التشهد حتى يفرغ ولا أقرأ قبله؟ أقرأ بقى تقيد به ما تقيد. كذلك في القراءة إذا كان في السرية فقد يستفتح واستفتاحا طويلا وأنا أستفتح استفتاحا مختصرا أو قد أترك الاستفتاح وأبدأ بالفاتحة فما في إشكال إلا إذا كانت قراءته جهرية فأنا تابع إيه فأنا أتابعه بالإنصات. وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلا تختلف عليه ألا تأكد للاتباع، وهذا الاتباع بالأفعال والنيات أم بالأفعال فقط؟ كلمة جميلة، مسألة جميلة، بالأفعال والنيات ولا بالأفعال بس؟ النيات اللي هي يعني يصلي هو العصر وأنا أصلي الظهر، يصلي هو فريضة وأنا أصلي نافلة، يصلي هو التراويح ركعتين وأنا أدخل معاه صلاة العشاء، هل ده بيدخل فلا تختلف عليه في الأفعال فقط أو يتضمن كذلك النيات؟ أما الأفعال قال الشيخ أما الأفعال فالاتباع فيها واجب بالاتفاق ما فيش خلاف في الأفعال، وأما النيات فاختلف فيما إذا تم مفترض بمتنفل هل يصح أم لا على قولين. الصحيح جواز ذلك لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليه، والذين لا يجوزون ذلك يستدلون بهذا الحديث. وفي الاستدلال فيه نظر، الذين لا يجوزون ذلك يستدلون بهذا الحديث اللي هو ايه بهذا الحديث اللي هو ايه حديث معاذ فلا تختلفوا عليه، لأن المراد بذلك الاختلاف الظاهر، ولأنهم أيضا اتفقوا على جواز الاختلاف في بعض الصور فاتفقوا على جواز إمامة المفترض بالمتنفل وليس بينهما فرق، يعني هم قالوا المتنفل فاتفقوا على جواز إمامة المفترض بالإيه بالمتنفل. طيب المتنفل بالمفترض وليس بينهما فرق، فالصحيح جواز الاختلاف بالنية فيجوز إمامة المفترض بالمتنفل وعكسها، وتجوز إمامة الصبيب البالغ وعكسه كمصافته، وتجوز إمامة من يصلي الظهر ومن يصلي العصر أو العشاء إذا لم يختلف أفعالهما. يبقى المراد لا تختلف عليه في الإيه في الأفعال، أما النيات فبابها إيه واسع. وقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، واشترطوا على المشهور شروطا فقالوا إذا كان إمام الحي إذا كان إمام الحي يعني إذا كان الذي يصلي جالسا إمام الحي أي الراتب المرجو زوال علته وفتح بهم الصلاة جالسا وفتح بهم الصلاة جالسا، يبقى واحد أن يكون هو الإمام الراتب، ما ينفعش يصلي جالسا غير الإمام الراتب. قال لك إيه الإمام الراتب إحنا خلاص مجبرون عليه إحنا وراه، لكن غير الراتب لماذا يدخل؟ اثنين قالوا كمان الإمام الراتب المرجو زوال العلة، يعني مريض مثلا عنده اليوم حرارة عنده اليوم كسر في رجله، لكن هيبقى إمام راتب ويرتب ويكون جالسا دائما، طيب نشوف غير هكذا يشترطون. يبقى شرط تاني، يبقى إمام حي ده واحد، مرج زوال العلة اثنين، ثلاثة أن يفتتح بهم الصلاة جالسا، والصحيح أنه عام لعموم الحديث وأنه سواء الراتب وغيره افتتح بهم جالسا أو قائما ثم اعتل فجلس، هذا الذي رجحه إيه رحمه الله تعالى هنا. ونعم أما من جهة الراتب فنعم، وأما من جهة الذي يرجى زوال علة أم لا فنعم لا يشترط. أما مسألة إنه إذا افتتح جالسا أو لم يفتتح فكلامه صحيح لو لم يكن حديث صلاة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قياما وهو جالس. طب كيف نوفق بين هذا وذاك؟ لهذا بعضهم سلك مسلك الناسخ وبعضهم سلك مسلك الجمع كما ذكرنا لكم كثيرا، وقلنا بأن الأفضل سلوك مسلك الجمع وهو التفريق بين من إذا دخل قائما ثم عرض له الجلوس فيصلي الناس وراءه قياما، أو إذا دخل جالسا فيصلي المأمومون وراءه جلوسا. وكلا الحديثين في البخاري. وفيه أن المتابعة ألزم من كثير من واجبات الصلاة، لأنه أمرهم بترك القيام مع أنه ركن من أركان الصلاة لأجل متابعة الإمام. وقال بعضهم إذا كان الإنسان يعجز عن القيام إذا حضر الجماعة ويقدر عليه إذا صلى في بيته فهو مخير، لأنه في كل يترك واجبا ويفعل واجبا. مسألة جميلة ديت، خلي بالك. بيقول وإذا كان الإنسان يعجز عن القيام إذا حضر الجماعة، لأنه مرتبط بصلاة الإمام، فممكن الإمام يطول أو كذا، يعني الإمام مثلا يقرأ بها بربع مثلا في الفجر، أنا هقرأ مثلا لو صليت في بيتي بقرأ بآية، أتي بأدنى شيء، فلو أنا ذهبت وراء الإمام سأجلس لأن لا أقوى على القيام، ولو أنا صليت في بيتي يمكن أن أصلي قائمة. شوف المسألة دي جميلة دقيقة. طيب قال فهو مخير لأنه في كل يترك واجبا، إما واجب الجماعة أو القيام، ويفعل واجبا. طيب لو قلنا الأرجح ممكن يكون نتجه هنا إيه؟ قول يا صلاح.
يأتي والجماعة ويقضي بمقدار ما إذا طال الإمام عليه يجب يكون قد جمع،
يكون قد جمع بين الاثنين. ولا نقول لو صلى في بيته يبقى أتى بركن، ولو صلى في المسجد وهو بذلك، لو أتى في بيته يبقى أتى بركن وترك واجبا وهو الجماعة، ولا يأتي بالواجب ويترك الركن. ولو صلى في بيته أتى ركنا وترك واجبا، ولو صلى في المسجد أتى واجبا وترك ركن. قولي يا عبد الرحمن. خلاص احنا مش في حد الأخشى، احنا المسألة واضحة في القيام وعدم. يا اخي خلاص احنا الذات، ما خلاص دي مش باب الذات الان، هو مأمور ومنهي. مأمور يأتي المسجد ومنهي ان يجلس، واخد بالك؟ وهو عنده قدرة، مش عاجز دائم. العاجز دائم مفيش مشكلة، العاجز خالص اللي مش يقدر يقوم في البيت ولا هو يقوم هنا يجي، لكن ده هيتمكن من الركن لو جلس في بيته. قول يا علي.
ايوه
ماشي.
ووجوده في الصلاة لا يعني يقدر أن يقوم يجب، يعني حيث البداء هو مطالب مثل المسجد والواجبات موقفة بالقدر.
طيب بس هو لو أتى ترك ركنا.
هو أتى إلى المسجد وصلى بالجماعة لأنه هو قادر على إتيان الجماعة، أما عدم قيامه بالركن في المسجد مع الجماعة فهذه هو عاجز فلا يسأل عن ذلك أنه عاجز ضعيف.
الأصل نواة الجماعة. خالد.
هو يصلي في البيت ويأتي الجماعة
بنيتي. أقوال عديدة قلت لديه.
نفس الكلام، لكن لو أتى إلى المسجد وقام بقدر استطاعته
كان محرما وأشرف على هلاك، فوجد ميتة ووجد صيدا، يقدم الميتة ولا الصيد؟ ليه؟ عنصر الامتثال. فإن الشريعة لما دعت إلى إتيان الجماعة، معلوم أن بعض الناس قد يقع له خطيئة الطوارئ وكذا، ومع ذلك كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، والصلاة جالسا في الجماعة هذه واردة وكثيرة، يبقى إذن هو يمتثل وهو معذور بجلوسه في الجماعة، هو يمتثل وهو معذور بجلوسه في الجماعة. يبقى نقدم الامتثال، وهذا الامتثال امتثال عام، امتثال عام. طالما تستطيع أن تأتي إلى المساجد فأتي إلى المساجد، وما استطعت أن تقوم به فقم، وما عجزت عنه إيه فلا شيء. يبقى ينظر إلى عنصر الإنسان، ينظر إلى عنصر الامتثال. زي من أكل الميتة ولم يصد الصيد، مع أنه في الأصل منهي عن أكل الميتة وفي الأصل منهي عن هذا، بس هنا جوز له الشارع ورخص، واخد بالك، رخص، عنده صورة مرخص فيها هنا مع الحاج. إنما الصورة التانية وهو عنده البديل المرخص فيه ما يأتي هيبقى متعد، يبقى كده متعد. لو صاد هو محرم تعد، لكن لو أكل ميتة غير متعد. كذلك لو جلس في بيته يبقى تنطع هنا من أجل إن هو يأتي بالركن كذا 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 كذا، هو تنطع. لكن أتى المسجد ثم هو في وراء الإمام ما استطاع أن يأتي بهذا، لا بأس. نعم. أنت عارف حتى لو قلنا مختلف، لكنه لم يعرف أن النبي صلى الله أن الصحابة كانوا يتركون الجماعة، بل ابن مسعود يقول وقدرتهم وما تخلفوا عنها إلا منافق معلوم النفاق. حتى لو كنا بالاستحباب، المسألة ليست واجبة أو مستحبة، المسألة هنا امتثال الأمر. وقد دعينا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وكذا، لأن هذا هيكون في كل الصلوات بقى، يكون في الجمعة كذلك، يكون في أي شيء. وإذا قلت الجمعة خلاف الفروض هنقول لك ما الفرق، في كل شيء، في الأعياد، في الأخيرة، بغض النظر عن وجوب والاستحباب، لكنك مأمور بصورة ومعذور في صورة، فات المأمور، فإن كنت غير قادر فأنت معذور. نعم. المسألة مش القيام، ده هو عاجز يأتي المسجد، ولهذا لما وجد نشاطا أتى. تمام. لكن كان ممكن يحتج عليك يقول لك هو هيصلي قاعدا في بيتي أو هنا، لعله لو صلى في بيتي كان برضو قاعد. إيه؟ لا، في عندنا حديثان. حديث البخاري لما وقع من على فرسه وأتوا بيته وصلى بهم في البيت، الثانية اللي أتى في المسجد. طب اللي أتى في المسجد وصلى قاعدا، هنورد عليك أنه كان في حال أيضا يصلي قاعدا لو كان في بيته، يبقى بقى هنا الجماعة مرجح بلا معارض. تاخد بالك يا محمد، هيبقى الجماعة هي المرجح بلا معارض. يعني ما احنا الاشكال عندنا المعارضة، ان هو ده روك مع ترك الجماعة، ودي جماعة مع ترك روك. ترك الصحابة يعني للروك، ما يبعد من النظر، من جهة النظر جيد. خلاص نقدم ماشي بعد الله.
الله أكبر.
آتي محمد وسير. ويدل هذا الحديث على أن الأخ نعم.
لو كانت كلا الحالتين مثل ركوعنا، ألا يمكن أن تكون صلاة الجماعة أفضل لمطلق قول النبي صلى الله
عليه وسلم؟ هو إحنا بقى قدمنا كل هذا على النظر، ليه؟ لأن عندنا النص. النص نحن مأمورون باتباع الإيه، الجماعة والإتيان إلى المساجد. كل هذه التفريعات من جهة النظر قد تكون معقولة، قد تكون قوية، لكن كل هذه يقضي عليها إيه؟ يقضي عليها النص. نعم. إلا من شرع له أصالة البقاء في البيت، من شرع له أصالة كالعاجز عن اتيان المسجد، كالمرأة، كذا كذا. نعم. ويدل هذا الحديث على أنه يشرع له الصلاة مع الجماعة ولو صلى قاعدا، لأنه أجاز الصلاة للقادر قاعدا لأجل الجماعة. ولهذا احنا دايما خلي بالكم، مسألة احنا اللي فاتتنا ديت مسألة تضطرت في كثير من الأمور. زي مثلا دلوقتي مثلا موقف الناس في سوريا من الحاكم، خلاص. وهنا الشارع جوز لي أن أخرج الحاكم الكافر لو افترضنا يعني كفره، لكن جوزه مع الإيه؟ إذا ما عنده قدرة أعذرني الله ولو كلف نفسه. أما تخطي ذلك تخطي ولو وافقت من جهة قد أبتلى به، قد أبتلى به، فأنا أقف عند الأمر وأعطل بقى مسألة الاستحسانات وأصل وفصل وأصل لا، أنا عندي أمر عندي يسعني ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعني ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص في قدرة نقاتل ما فيش قدرة نسكت. أي بقى حيث تقول أصل لو كان هيترطع عليها فساد أصل لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاله ومقاله لا يمكن يسلم إلى شر خلاف حاله ومقامه. ولو كنت قد وافقت من جهة هذا حال تبتلى. ولهذا الذين نزلوا يوم أحد إلى جمع الغنائم هم من جهة خالفوا الأمر، لكن من جهة وافقوا المعقولة، من جهة إيه؟ خلاص انتهت المعركة ننزل نجمع لكنهم لم يقفوا عند الإيه؟ عند اللفظ، ولو وقفوا عند اللفظ حصل الخير، لهذا ابتلوا من هذا. وهم من جهة أخرى يجاهدون كفارا، هنا وافقوا الأمر، ومن جهة أخرى خالفوا أمرا واحدا. ولو احنا بنقولها بالعقل، إذا كان الصحابة خالفوا أمرا واحدا عن اجتهاد لا عن قصد فابتلوا بهذا، أما كان من باب أولى للمشركين الذين خالفوا في كل شيء كان ابتلاؤهم يكونوا؟ قال لك لا، بس المقياس هنا غير المقياس إيه، ولا زال يتربى الناس على هذه المعاني. أنا ما أقولش أنا بواجه مشركين مش مشكلة يا أخي، ما في الصلاة ولا بتاع مش مشكلة، ما احنا حتى بعدم الصلاة أحسن منه. لا، من الذي قال لك ذلك؟ فيبقى دول صحابة وهزموا في قتالهم المشركين لما خالفوا أمرا واحدا عن اجتهاد. يبقى لما احنا نخرج على الكافر مع مخالفة أمر النبي في أمر، لا في أمور كثيرة ليس من بينها نصرة الدين في الغالب الأعم، ألا يكون هناك بقى الابتلاء أكثر؟ ولهذا يا أخواني خلي بالكم النصوص دي ضمن أصول ومحكمات، اوعى تاخد حدث إيه أو حديث على حدة وخلاص زي ما بياخدوا خارج المرجع وكذا، لا أنت انظر إلى المقاصد، انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى مرادات النصوص، انظر إلى المعاني الكلية هذه، ما تجيش تقف عند معنى خاص. فأنا الآن سأصلي في بيتي قائما، ألا طيب لو أسألك سؤال، لو أنت جيت إلى المسجد وصليت قاعدة وراء الإمام هذا يسعك ولا ما يسعك؟ ولا صلاتك باطلة؟ لو باطلة أقعد في البيت. لا هي مش باطل، بس أنا بقول ده أفضل، أفضل به الأفضل اتباع النص، إذا ندير الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، واخد بالك؟ إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر. أتسمع ذلك؟ قال نعم. قال فأجب، لقد هممت الأمر بصفة القام ثم أنطلق، واخد بالك؟ يبقى هذا عنده قدرة يا أخوان، هو عنده قدرة، هذا عنده قدرة، قدرة يأتي. إيه القدرة اللي ممنوعة عنه؟ القيام، خلاص شرع له الجلوس ما في إشكال. إنما لو عاجز عن الإتيان نعم يقعد في بيته، حدش قال له يجي، عاجز عن القيام يجلس في بيته. ولهذا برضو قد يبتلى من قبيل عدم الأخذ بالرخصة، يجي لك في الشتاء يقول لك البشر المشائين بالظلم في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وأنا حتى لو مت هموت شهيد، وتبقى خطواتي واطلع في الوحل والطين واخد بقى المصباح معايا، هب وقع مات. ما رأيكم؟ جاهل، جاهل. فإن الرخصة شرع كما أن العزيمة شرع، هو لما يجلس في بيته مع اتخاذ الرخصة ما هو ده الشرع، بالعكس ده هذا اتساع الصدر للرخصة، اتساع الصدر ليه؟ للرخصة. ولهذا لما يقول للإمام اوعى عدت تخطب مثلا ومنعني وإلا فعل فيه وفعل فيه، أما أنا أعود وأستجيب رغم أني فاهم فسادة إيه؟ عدم البلاغ على المنبر، لكن موجود البلاغ بقى في البيت، موجود البلاغ في الشارع، موجود البلاغ في الدعوة، موجود في كذا كذا، وممكن بقى يقول لك الله الإمام ذاته ما يقول لك إيه ده؟ أمرت فسمع وكذا، تقواك لله في هذا سوف تكون سبب إيه؟ سبب فرجة. لكن لما تتعدى يبقى لا يبقى بيت ولا يبقى مسجد ولا يبقى شارع وهتحرم المسلمين زي الجماعة اللي يطلع من بره كده ان داعي فهمينه. اللهم جمد الدماء الدماء في عروق فلان امين. ولك ده بطل بطل مش زي ما مش زي اللي بيقول لك ولي الامر ولي الامر ولي الامر. ادي الابطال صحيح اللي بيكفر على المنبر بالاسم رباعي ادي الابطال اللي بيدعو بتجميد ادي الابطال. طب الابطال عملوا ايه بقى؟ جلسوا في البيوت. هل لو وصلوا البطولة وقتلوا على منابرهم؟ لا، انما بقت ناس جماعة ولي الامر علموا التوحيد وعلموا السنة وعلموا. وبعدين لما جم يعلموا ولي الامر مش هو ده الاصل الشرعي ولا اخذوا الثمن من ولي الامر؟ قال لا، يعني فيما انا وافق فيه ولي الامر وافقت شرعي الذي قال وافق فيه ولي الامر. واصبر. يبقى اذا الحياة السلفي معجونة بالاتباع والامتثال. عقله ده هناك وراء انما يلتمس به حكم الاحكام ان كانت معلومة. ده العقل، انما العقل يشرع، العقل يشرع، العقل يستقل بالتشريع؟ ابدا ابدا، والا يبقى اله مع الله. هذا الهوى، افرايت من تغذي له هواه. ولهذا ما جنى الدعاة الى الله تبارك وتعالى من وراء هذا، من وراء المسلك الشرعي مع ولاة الأمور الظلمة إلا الخير، وما جنوا من الخروج عليهم إلا الشر. أليس هذا الواقع؟ هو الواقع. بلى نعم. ويدل هذا الحديث على أنه يصلى له الصلاة مع الجماعة، ولو صلى قائدا لأنه أجاز الصلاة القدر قائدا لأجل الجماعة فجوزوا العاجز إيه أولى. وأيضا فإنه إذا كان قادرا على حضور الجماعة وجب عليه الحضور، فإذا حضر وعجز عن القيام سقط عنه بالعجز، فعلى هذا يجب عليه حضور الجماعة. ولا يقال إنه في كل حالة يؤدي واجبا ويترك واجبا، لأنه إذا حضر الجماعة كان مؤديا واجبا وهو الجماعة، ولم يكن تاركا لواجب لأن القيام يسقط بالعجز على وفق ما فصلنا يعني. وفي أن تسميع الإمام ومثله المنفرد، وأما المأموم فلا يجب عليه. أن التسميع ومثله يعني، أو أن التسميع على الإمام ومثله على المنفرد أيضا، وأما المأموم فلا يجب عليه. التسميع اللي هو إيه؟ سمع الله لمن حمد. يكون الإمام وهو يشبه التكبير فيما بقي حتى يرفع المأموم رأسه، والمنفرد. أما المأموم فإنه هل يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد؟ خلاف بين أهل العلم، والجماهير على أنه يقول ربنا ولك الحمد لظاهر النص، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في حديث عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء وهو غير كذوب إلى آخره في بيان المتابعة، ونبه بالأعلى على الأدنى. طبعا حدثنا البراء وهو غير كذوب، هذا فيه تزكية الإيه؟ تزكية البراء، وهذا في كل الصحابة، ليس أحد من الصحابة يكذب. وهذا وفيه بيان المتابعة، ونبه بالأعلى على الإيه؟ على الأدنى، وهذا من البلاغة، لأنهم إذا لم يسبقوا في أطول أركان ففي الأقصى ما بأولى، اللي هو إيه بقى؟ لم يحن أحد منا أحد ظهره حتى يقع رسول الله ساجدا. طبعا دي يعتبر أطول نقلة من القيام إلى السجود، نصها من القيام إلى الركوع. فإذا كانت المتابعة في هذا يبقى من باب أولى في غيرها. وفي أنه لا يشرع المأموم في الانتقال إلى الركن حتى يصل الإمام إلى الركن الذي انتقل إليه. خلي بالك دي مسألة مهمة جدا، هل الانتقال بالتكبير أو الانتقال بالفعل مع التكبير؟ يعني مثلا واحد إيه زي ما احنا دلوقتي بعض الأئمة بيجتهد بيبقى معاه ميكروفون واحد لفوق ومفيش ميكروفون تحت، وفي ناس بتصلي بره او في نساء في المسجد، فيقوم يعمل ايه بقى وهو قائم بعد ما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ يقوم يقول ايه بقى؟ الله اكبر. طيب الله اكبر يا بطل، راح واحد كبر وسبقك، هو هنا كبر بعدك ولكن هنا سبق في الفعل، ينفع؟ ما يصح، يبقى سبق. عشان كده او مثلا واحد رفع اليدين وركع ركوعا كاملا وفي وسط الركوع قال الله اكبر، هل أنا أنتقل إذا ركع واستمر ركع ولم يقل الله أكبر ولا انتظر الله أكبر؟ المعتبر في هذا التكبير مع الأفعال، والأفعال هي المقدمة، بمعنى لو كبر ولم يسجد لا أتابع، لو سجد ولم يكبر أتابع. ومن أجل هذا إذا في ميكروفون واحد يبقى الواحد يأخذ الميكروفون في إيده، ولكن في إيده بس يبقى حركة وماله، حركة للحاجة مش مشكلة، حركة للحاجة مش مشكلة. وإذا اقترب من السجود كبر، وإذا بتحصل كتير جدا مع الأئمة يبقى ما تكبرش فيه، أو مثلا ما يقول سمع الله من الحمد إلا إذا استتم قائما حتى يقول في الميكروفون، برضو غلط. إنما التسميع إذا قمت من الركوع، والتكبير إذا قاربت السجود عند الهوي من إلى السجود. أما الانشغال بالميكروفون ووضع التكبيرات حتى تسمع الناس وتترك هذا غلط، بل إن العلماء قالوا لو أنه كبر وهو قائم ثم بعد ذلك سجد هنا ترك واجبا، ألا وهو واجب التكبير في محله. هقول لك أنا كبرت، كبرت لكن في غير محله فكأنما ما كبرت، يبقى الله أكبر وانت قائم ده قول زائد، فين بقى تكبيرك وانت نازل؟ يبقى تركت واجبا، خد بالك. سومح فقط في انه اذا استوعبت التكبيره ما بين الركن والركن وبقي حرف في بقية كذا، يعني واحد مثلا بيكبر الله اكبر وبعدين الباء والراء كانوا في الركوع مش مشكله، وبداها وهو قائم، هذا الذي يسمح فيه. انما لا تكبر الا في الركوع، لا تكبر الا في السجود، فهذا يبقى انت تركت واجبا من واجبات الصلاه الا هو التكبير في محله، لأن الإتيان بالوجه في غير محله ملغا، كأنما ما أتيت به. وفيه بيان ثقة من نقل عنه العلم، أو بيان ثقة من نقل عنه العلم هو عبد الله بن زيد يعني، وده اشتراط في نقل العلم. بهذا عبد الله بن زيد يعطينا شرطا في تلقي العلم. العلم يتلقى عن من يا أخوان؟ عن الثقات. الرواية تقبل من من يا أخوان؟ من الثقات. يبقى في العلم لابد من ثقة، لأن العلم بلاغ عن الله وعن رسوله. البلاغ هذا لابد أن يكون يا في كتاب الله، يا في سنة رسول الله الثابتة الصحيحة، يا في قول المعتبر، لابد أن أسند الأقوال إلى أصحابها، وده أصل شريعتنا في مصادر الاستدلال، إن إحنا يكون عندنا إيه، نأخذ خبر الإيه، الثقات، ما ينقل ديننا إلا بالنص بالأثر، وعليه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا ما أقبل من الفاسق شيئا إلا بعد التبين، تبينت من الثقات، يبقى عاد الأمر إلى الثقات، يبقى عاد الأمر إلى إيه؟ إلى الثقات. يبقى عندنا من فلان قال من فلان، أو في قول مين، يبقى لابد كل شيء يسند إلى إيه؟ إلى صاحبه، ثم بعد ذلك نأخذ قول الثقات. وقوله في حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا إلى آخره، في مشروعية التأمين وفضيلته، في مشروعية التأمين وفضيلته، ومعناه قول آمين، ومعناها اللهم استجب. وتشرع بعد الفراغ من الفاتحة بعدما يسكت قليلا، بعد الفراغ من الفاتحة بعدما يسكت، يعني يفصل بين إيه، ما هوش ولا الضالين آمين، يبقى ولا الضالين آمين، ليعلم أو ليعلم أنها ليست من الفاتحة، ويجهر بها في الجهرية لأن آخر الفاتحة دعاء، وهو أعظم الدعاء على الإطلاق طبعا، لأن الله أوجبه هذا الدعاء الواجب، الدعاء الركن في حياتك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ليدل هذا على أن أعظم شيء في حياتك التميز، إنك ما تكونش من المغضوب عليهم ولا الضالين وتكون من المنعم عليهم، فأيما سعي في تحصيل هذا فهو من أجل أنواع السعي، لأن الله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وعلمنا أن ندعو بإيه، بهذا الدعاء. طب الدعاء ده مراده إيه؟ مراده أن تعرف أين موقعك المحمود فتلتزمه، وأين الموقع المذموم فتبتعد عنه. لعن الله ليضع النصارى تقضي قبورا به مساجد لتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدر فمن شباب القوم فهو منه ولا تكون من المشركين. يبقى إذن التميز ده أصل عظيم جدا اللي هو احنا بنسميه ايه يا اخواني؟ المنهج. احنا بنسميه ايه؟ المنهج. يبقى اعظم شيء في حياتك اهدنا الصراط المستقيم. طيب يا شيخ انا على الصراط المستقيم ايش عرف؟ انت على الصراط المستقيم تدعي وانت على صراط اليهود والنصارى؟ يعني قصدك لازم اعرف صراط اليهود والنصارى؟ لازم انت تعرف صراط اليهود والنصارى. يبقى عرفت الشر ولا الشر ولكن لتوقيه. يبقى إذن موقعك لابد أن يكون هو معرفة الحق بدليله وتجنب أصحاب السعير، اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب في مخالفة أصحاب الجحيم. مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب والأميين. خلاص يا شباب صحصح الله يكرمكم صح صحيحين؟ اللي يقول لك سيبنا الكلام في المنهج الجامعة دول ما عندهمش الا المنهج. احنا ما عندناش المنهج. طب احنا عندنا فقه وسيرة وحديث ونحو وكل حاجة، عندنا كل حاجة، وعندنا الوعاظ وعندنا المحدثون وعندنا كل شيء في, في, في اهل السنة والجماعة. مين اللي قالك؟ لكن المنهج، لان كل شيء ما يقبل الا بالمنهج الايه؟ المنضبط اللي هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء؟ يبقى سبيل هؤلاء مهم جدا أن يعرف. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من بعد ومن يشقق رسولا من بعد يتبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يبقى لابد ما أنا عليه اليوم الكلام ده كله يهمل يهدر. عشان إيه؟ شيخي بيقول، جماعتي بتقول، حزب بيقول، التعليمات بتقول. يا ابن هتعلقوا صور اما يجينا التعليمات؟ قال لا، ما التعليمات يا ابن من 1400 سنة بتقول لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. اجيك تعليمات بعد كده ايه؟ واخد بالك؟ هتعمل حزب؟ هنشوف المرحلة اصلا، ندرس نعمل الاجتماع مش عارف ايه ونشوف ان يبقى حزب. قال لا، تم التعليمات دي من 1400 سنة، ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. يا شيخ في فرق بين الحزب الدين والحزب السياسي، اطلع منها انت فاهم حاجه؟ حزب دين وحزب سياسي. الحزب السياسي تطبيق للحزب الديني الذي يريد ان تكون له مكانه في الدوله ليطبق تعليمات بعد ذلك. الرئيس اخواني يخدمه اخوانه اخوانيته، ده حزب يخدمه حزبيته، ده جهادي يخدمه جهاده، صوفي يخدمه صوفيته. ولهذا اللي بيطلع على الكرسي بيطبق على طول، على طول يطبق مباشرة. مين اللي قالك فيه فرق؟ هذا تغرير بالأمة، تغرير بالإيه؟ تغرير بالأمة. كل حزب عمله فكر يتبعه إيه؟ أفكار. طيب، فإن ولهذا ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين ولعبد مسأل، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بين وبين عبد نصفين ولعبد مسأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أو كما قال. يبقى الدعاء ده بيسمى صلاة لأن الله قال قسمت الإيه؟ الصلاة، مع إن هي الفاتحة ولا الصلاة، لكن زي ما هو معروف عند العلماء إذا أطلق كل هذا على الجزء دل هذا على ركنية الجزء، ولهذا من أدلة ركنية الفاتحة قسمت الصلاة بينه وبين عبد. وقوله فإنه من وافق إلى آخره، أن الموافقة بالزمان أو الوصف، خلي بالك دي مسألة دقيقة انتبه إليها. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. إزاي؟ بيقول فإنه من وافق إلى آخره، هل الموافقة بالزمان أو الوصف؟ طب واحد يتصور لي كده الإيراد من أصله، واحد يتصور لي الإيراد من أصله، يعني إيه يوافق في الزمان ولا في الوصف؟ ها قول. هم
ماشي. ماشي يعني أصبت بعض ونصبت بعض محمد.
يكون الوصف يعني إذا مد يكون مد قصرا يمد قصرا في نفس الوقت
يعني وصف منطق ولفظة أمين. طب قولي حاز
الموافقة في الوصف كما وصف الملائكة عند الدعاء من الاستقرار والتضرر والخشوع الله عز وجل كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم.
تمام يعني إذا الوصف هنا كما أن الملائكة تؤمن على الدعاء إذا سمعوا كذا تؤمن وكما أن حالهم من اتباع وكذا كذلك إيه يكون أنت أيضا كذا تدعو على تؤمن على هذا الخير فكما أن الملائكة خلقت على هذا الخير ولهذا هي تؤمن وتصدق على كل خير فكذلك العبد إذا قال آمين فإنه يكون بذلك مصدق كويس هذا هو الصواب أو زمانا يكون وقت ما تقول أمين وراء الإمام يكون الملائكة بتقول أمين فإذا وافق تأمينك تأمينة يبقى حصل هل هو في الزمان أو كذا وبعدين لو قلنا احنا في الزمان هم بيصلوا جماعة شو أمين ولا يبقى المراد أي ملائكة هل الذين يصلون معنا مثلا خد بالك يبقى إذن لابد من بحث قال هذا على قولين قيل الزمان لأن اتفاق الدعوات واجتماعها من أسباب الإجابة خصوصا موافقة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالملائكة يصفون عند ربهم ويسبحونه وله يسجدون وقيل وافق تأمين الملائكة بالوصف والحال أي يستحضر الدعاء ويرى افتقاره ويتضرع لله فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن ولا مانع من تناول الحديث للمعنيين فإن من شروط إجابة الدعاء استحضار ما يقول وافتقار الداعي إلى الله تعالى ومن أسباب الدعاء اجتماع الدعوات كما شرع الاجتماع في الاستسقاء والكسوف والعيدان والحج ونحوه وأريحكم خالص أريحكم خالص إذا قلت أمين بعد قول الإمام ولا الضالين فإنك موافق للملائكة اعتبرناها زمانا اعتبرناها مكانا لأنك لست مطالب بأكثر من هذا وهذا من باب الوعد فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإن قلت آمين بإخلاص وافتقار لله تبارك وتعالى فإنك حتما موافق لتأمين الملائكة هو بقى التأمين واقع للزمان هو التأمين واقع للوصف والحال المهم من قال آمين وراء إمامه وهو يستحضر هذا الدعاء واستشعر فقره ويقول آمين من قال ذلك فقد وافق مين فقد وافق تأمينه تأمين الملائكة أما هل زمانا أو حالا كل هذا يحتمله النص غفر الله ما تقدم من ذنبها لفضل عظيم وينبغي أن يعلم أن كل نص دي قاعدة بقى خلي بالك يترتب عليه مغفرة الذنوب فإن المراد بذلك الصغائر أما الكبائر فلا بد لها من توبة لقوله تعالى إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وبرضه ريحكم في هذا أصلا من أتى العبادة التي ترتب عليها مغفرة الذنب بشرطها فإنها متضمنة للتوب خذوا الوضوء مثلا يغفر الله ما تقدم من ذنبه طيب أنا توضأت وضوء النبي وبعد وضوء ها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين مش دي التوبة ولا التوبة قتل نفس ولا نقل جبل ولا انفق كل مال مش دي التوبة بيد أنني أستحضر ذنبي فأستغفره من كل ذنب أستغفره من كل إيه ذنب طيب الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات إذا اجتنبت الكبائر طيب هل يعقل أن واحد يصوم صياما مشروعا ودعاء أو يصلي صلاة مشروعة كاملة وفي السجود طلب المغفرة وبين الركعة بين السجدتين طلب المغفرة ثم مع ذلك يكون تاركا التوبة من الذنوب والمعاصي خد بالك وإذا لو حقق الإنسان وقام الإنسان بالعبادة على وجه الأكمل فإنها متضمنة للتوبة من كل ذنوب إذ الإنسان في كل عبادة مفتقر إلى أن يدعو هذا الدعاء وعليه لو تتبعنا النصوص التي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طب هل واحد بحج يحج من يوم أن يلبي إلى أن يفرغ بطواف الوداع 6 أيام مدرسة إيمانية عظيمة بين رمي وطواف وسعي ووقف ووقوف بعرفة وبيت في المزدلفة وفي منى ونح، كل ده ما قالش يا رب اغفر لي ذنبي؟ ولكن صحيح إن عند الأدلة، الأدلة قاضية فعلا بأن التوبة لابد فيها من الإيه، بأن الكبائر لابد فيها من الإيه، من التوبة بنص النبي، محدش يقدر يتكلم ما اجتنبت الكبائر. لكن أنا أقول مبشرا إن التوبة ليست شيئا زائدا عن الاستغفار والتوبة والرجوع والإناء، وهذا في كل عبادات، فمن أتى بالعبادة إن شاء الله على وجهها الأكمل فقد حصل الخير كله، فهو جامع بين التوبة وبين إيه، إلا إذا كان الحق متعلقا بالآخرين أو المعصية متعلقة بحق آخرين، يبقى مع التوبة لابد أن ترجع الحق إلى إيه، إلى أهله. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. تنبيه، كل لفظ ورد فيه غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه لم يصح، لأن غفران ما تأخر من الذنوب لم يكن لأحد، بل غفران ما تأخر من الذنوب خاص به. على كل دي مسألة بحث برضه دقيقة، وابن رجب ابن حجر رحمه الله له رسالة أصلا خاصة فيها وسماها ما تقدم وما تأخر من رسائل ابن حجر رحمه الله تعالى، وأتى بنصوص فيها قد تشهد لهذا. في رسالة ابن حجر طيبة، وهي في مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، والمسألة محل بحث. وقوله إذا أمن إلى آخره، ليس المراد إذا فرغ من التأمين، بل المراد إذا وصل إلى ذلك وأراد أن يقول. يبقى إذا أمن يعني زي إذا قرأت القرآن، إذا أراد أن يقول أمين كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليه إذا أمن الإمام ننتظر حتى أؤمن من الإمام ثم نؤمن، ولا إذا وصل إلى التأمين وشرع يبقى نوافقه؟ نعم، لكن هل نسبق الإمام بالتأمين أم لا؟ بعض الأئمة بلوا طويل شوي، أو بعد الخلاص ولا الضالين يبدأ بقى آمين، خد بالك يبقى ترك فاصلة كبيرة. فهل أنا هنا أقول أمين الأول ولا كذا؟ الصواب الجمع بين الأمرين، ألا وهو عدم الفراغ من تأمينه هو حتى أؤمن، وفي نفس الوقت عدم سبقه بالتأمين. وعليه لابد أن ينبه على الأئمة وأن يعي الأئمة هذا إذا قال ولا الضالين آمين، حتى لا يشق على إيه، على من وراءه. إنما إذا تأخر بتأخر خارج عن العادة، يعني بقى مكسل وكذا، فأؤمن ويكون هو المخالف. قوله في حديث أبو هريرة صلح دخم إلى آخره، في أن الإمام يجب عليه مراعاة حال المأمومين، ولا عبرة بالكثرة هنا، فإنه قال واقتدي بأضعافهم. يا سلام، هذا برضو أصل جميل جدا. حينما يكون ورائي 1000 شاب يصلون ورجلان ضعيفان، أقتدي بمين؟ بالألف ولا بالاثنين؟ آه، ولو كان واحدا، ولهذا قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد تطويلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتن أمه. يبقى هو سمع إيه؟ يبقى هو راعى امرأة معها صبي. وفي هذا من التأليف والترغيب شيء كثير. وقوله الضعيف يعني ضعف البنية أو صغر أو كبر. وقوله السقيم مش بقى ضعف الرأي، يعني واحد يلف فيه عن ضعيف الرأي. السقيم يعني المريض ذا الحاجة، يعني صاحب الحاجة ولو دنيوية، زي الرجل صلى وراء معاذ عاوز يطلع ايه، يأتي بالناضح، يأتي بالماء، معاذ طبعا صلى بهم صلاة مع النبي، فخرج الرجل وفرق معاذ ونال من معاذ، دي حاجة دنيوية. يعني النفل، يعني النفل ماله؟ لا صلاة، أم النبي نفسه نص قال وإذا صلى فليطول ما شاء، كذلك في النافلة، لأنه يشرع لك، يجوز لك أن تصلي قاعدا ولو حتى لما ما كان في عذر تقول أن تصلي قاعدا، فالأصل في هذا الإطالة، كما جاء في الصحيح أن حذيفة صلى وراء النبي 5 أجزاء، وابن مسعود صلى وراء النبي حتى هم بأمر سوء. نعم، فالنافلة غير الفريضة. ففي هذا أنه ينبغي مراعاة أهل الحاجات ومن مراعاتهم أن الإمام يصلي في وقت راتب في وقت راتب فلا يتقدم عن عادته ولا يتأخر إما في أول وقت أو وسط أو آخره. وأما إذا صلى الإنسان نفسه فليطول ما شاء. وكذا إذا صلى في جماعة وعددهم من الحصر وأثر التطويل كلهم ولم يكن بعضهم آثر ذلك حياء فإنه في هذا كالذي يصلي نفسه لانتفاء الإيه العلة. طيب لكن حتى ولو المأمون قال له يا عم الشيخ صوتك جميل ده أنت لو صليت بنا خمس أجزاء إحنا معاك, لكن هل بقى هنا أستغل هذا فأصلي المغرب بثلاث أجزاء وأصلي العشاء بثلاث أجزاء وأصلي الفجر بثلاث أجزاء وأقول الناس عايزة؟ لا, إنما أتبع هدي رسول الله في الإيه في القراء. وأنا بقى التسع أجزاء دول أنا صليت بالناس المغرب مثلا هصلي بيهم مثلا بالطور بأقل من الطور بالشمس وكذا واحد أنا صلي بقى بقية ثلاث أجزاء إلى العشاء مش لازم يعني أصليها بالناس يعني. نعم. واختلفوا هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أم طول القيام. قال الإمام أحمد كلاما جميعا في هذا وغيره انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. دي قاعدة برضو عامة في باب الفضائل انظر بس بشرط أن يكون موافقا للشرع مش إيه تنظر إلى ما هو أصلح لقلبك الدندنة بقى والأذكار بقى اللي هي مثلا ما أنزل بها سلطان تقول ده أصلح لقلبي والتمايل وحضور الحلقات الذكر. لا, انظر إلى ما هو أصلح لقلبك في باب الفضائل. نعم. أي ينبغي أن ينظر إلى المصالح فقد يعني واحد مثلا تلذذ بالقرآن أمكن لقلبه من السجود, واحد تاني لا تلذذ بالسجود أمكن لقلبه من الإيه من القيام من القراءة وهكذا. أي ينبغي أن ينظر إلى المصالح فقد يعرض المفضول ما يصيره أفضل من غيره. فجنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء, ولكن قد يقترن بالمفضول مصالح تصيره أفضل من الإيه الفاضل. تنبيه ما ورد صويله فلا بأس به ولو في جماعة ولا يراعى في ذلك النص. دي قاعدة جميلة صراحة يعني السعدي على اختصار تعليقاتي بس وضع قواعد طيبة في هذا الباب. شوف ما ورد تطويله فلا بأس به ولو في جماعة زي الايه السجدة والإنسان فجر الجمعة طويل عن الناس شوي ولكن لا يراعى في ذلك هذا الأمر للنص وذلك كالكسوف. فأنا ورد تقصير الصلاة جدا ولو شقة ولأنه أيضا نادر الوقوع وما ورد تقصره يقصر ولو صلى الإنسان وحده وذلك كسنتي المغرب والفجر وتحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. يعني أفضل أصلي سنة المغرب بثلاث أجزاء ولا بقول يا أيها الكافرون قولوا والله أحد. تمام. يا سلام متعة النص دي بقى. الأفضل شوف اجعل مرادك على إيه. لا يمكن يكون واحد فينا أعبد من الرسول ولا أحرص من الرسول. ما فعله النبي حسبنا بذلك. ها؟ أما أنا فأقوم وأنام وأصلي فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس إيه فليس مني. تتجوز أربعة يا عاصم مش مشكلة وافقت السنة وأيوة يعني ما بقول عاصم ربنا صالح حاله عنده سيارة ممكن يجيب أربعة والشيخ حسن والشيخ معتز وناس دي ادعوا له ان ربنا يرزقه زوجة صالحة عاصم وإياك بقول عمر وإياني وإياك وإياي يا أخي أربعة أربعة وإياي طبعا أتمنى هذا. والمراد بالتخفيف أي غير المخل وذلك كما قال أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام يلزم الإمام مراعاة المأمومين في التقديم والتأخير ويجوز التطويل إذا صلى بأحد صلاة عارضة كصلاة ليل ونحو ذلك. ولهذا أطال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ومعه ابن عباس حتى إنه أخذه النعاس. ابن عباس يأخذ النعاس كذلك صلى معه ابن مسعود كلما يأخذ النعاس يفرك في إيه؟ في أذنه عشان يصحصح. كذلك صلى معه ابن مسعود. يا سلام هنيئا لك يا ابن عباس كده وانت صبي وراء النبي في جوف الليل ما حملك إلا إرادة الإيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتنعس وراء النبي هنيئا لك هنيئا لك. ولهذا صار فقيه الأمة بكتاب الله تبارك وتعالى. حاجات ما تجيش بسهولة يا أخوان العلم لا يأتي بسهولة والله ما يأتي تنعس على كتابك مش عارف تعمل إيه تصرف فلوسك تضيع يعني يذهب شيء من دنياك واخد بالك بتيجي على نفسك شوية وما لقيه بس هذا لأجل شرف عظيم. حتى يا رجل لو لم تتبوأ شرفا عند الناس فعند رب الناس حسبك. ساعة علم بالليل لا تدري قدرها ولا فضلها. واخد بالك أما طلع كده كنت في وسيلة مواصلات وأنت كده تتعلم كيف تعرف دينك وربك ونبيك، هذه أمتع اللحظات وأرجى العبادات قبولا عند الله سبحانه وتعالى. شوف ابن عباس ينعس ولا ينام، ما هو نعس ليه طوال الليل هو بيرقب النبي متى يقوم. النبي نام حتى نفخ وابن عباس جالس فلما قام توضأ صلى قام ابن عباس رضي الله عنهما. فكم من علماء أجلاء كانوا يأتون حلق العلماء في ربما ثياب أبائهم ينام في حلقة العالم حتى صار كبيرا يتعلم. نعم، مش عبد الله بن الزبير اللي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وبعدين بقى إيه بعد كده بقى فارس الصحابي الجليل. مش عائشة جاي للنبي سايبة العرائس بتاعتها وجاي عند النبي بعد ما سبتهاش، ده سايبة المرجحة بتاعت البنات وجاي ورا النبي وجابت عرائسها وجابت حصانتها وجابت كل شيء حتى صارت فقيهة الأمة وبعدين عائشة مش كانت زوجة وبس، ده طالبة علم تتعلم تشوف بيعمل ايه وتسأل وتستشكل استفادت. وممكن انسان يكون مع العالم يصحبه وروح ويجي وكذا ولا يستفيد، انما عائشة ركزت لم تكن زوجة وفقط، زوجة وطالبة. كل حاجة بالمشقة يا أخوان، كل حاجة، ولكن مشقة الطاعة لذيذة، ومشقة معرفة الحق والمنهج السليم مشقته نعم واخد بالك، لكنها كلها لذة، ويهون الله سبحانه وتعالى بها على الإيه. مش الصحابة كانوا إذا رجعوا من المعارك وبقيت نفوسهم يحزنون على ذلك، ود الواحد لو قتل وددت. نعم، وهذا ابن مسعود أطال النبي حتى قال هممت أبكم سوء، قال وما هو؟ قال هممت أن أجلس وأدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه شق عليه جدا. لماذا أتى ابن مسعود هنا أيضا؟ كل هذه بركة بركة. ومثله حديث أبي مسعود الأنصاري وقوله من أجل فلان لعله معاذ بن جبل أنه جرى عليه مثل ذلك. وفيه ما يشل عن التنفير، ولهذا غضب النبي غضبا شديدا. يبقى إن منكم منفرين حتى ولو كانوا يصلون بالناس صلاة طويلة. أنت مصلي منفر وانت طالب علم منفر، وانت مفتي مشدد، خد بالك ما يشفعش بقى تقول ده انا مفتي ده انا بصلي بالناس خمس اجزاء، لا، شوف على وفق السنة احذر ان تكون صاحب حق لكنك منفر. ولهذا انقل الحق بايه؟ انقل الحق بالطريقة الشرعية تغزو بذلك القلوب الايه؟ تغزو بذلك القلوب الناس. ولهذا غضب غضبا شديدا، ولا يجوز ان يؤنب من فاتته الصلاة او بعضها لعارض، واعظم من ذلك تعذيره، حتى ان بعض الناس يترك الصلاة او بعض شروطها خوفا من ذلك، وقد قال النبي فوضعتهم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. طيب نقف عند هذا ونصلي ان شاء الله، وناخد في بعد الصلاة الى 8:30 ان شاء الله في مفتاح درس سعد ان شاء الله.